من الضروري التعرف على العظيمة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن انطلاقة الدعوة إلى الإسلام وبعض من عطاء خديجة عليها السلام نقرأ.
شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تعالى، وكان يستهدف بدعوته جميع من يتوسم فيهم الخير والقبول والتعقل، فأسلم خلال جهوده السرية آنذاك جماعة من ذوي العقل والرأي والنضج، عرفوا فيما بعد بالسابقين إلى الإسلام، وقد عدهم ابن هشام في السيرة أكثر من 40 نفرا من قريش، ما خلا أبي ذر الغفاري الذي كان من أسبق السابقين إلى الإسلام، حيث عد رابع المسلمين، وكان ضمن أولئك الصحابة الأوائل كوكبة من النساء السابقات، تقدمت عليهن السيدة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه السلام. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله ربه عزت آلاؤه رحمة للعالمين، آمن بدعوته أناس يعدون من الفقراء والمستضعفين، مضافا إليهم النفر الذين قاطعهم ذووهم، فوسعهم بره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان طعامه لهم مبذولا وكفه مدرارا، يجود عليهم بكل ما يملك في سبيل ربه. وهذه أسماء بنت عميس، قال لها أحد الصحابة يوما: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم.
وعن إحسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومال خديجة نقرأ.
غمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببره وإحسانه أصحابه، بل حتى أعداءه، يشهد بذلك أكثرهم عداوة له. فعندما أتاه عتبة بن ربيعة ليستخبر بزعمه عن حقيقة القرآن، قال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه فأتوه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما حسبنا إلا أنك صبوت، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يغنيك عن طعام محمد. وكان هذا المال من مولاتنا السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، التي كانت أكثر قريش مالا. فكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يفك من مالها الغارم والعاني، ويحمل الكل، ويعطي في النائبة، ويرفد فقراء أصحابه. ويروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم على السيدة خديجة وهو مغموم، فقالت عليها السلام: ما لك؟ فقال: الزمان زمان قحط، فإن أنا بذلت المال ينفد مالك فأستحي منك، وإن أنا لم أبذل أخاف الله. فما كان من أم المؤمنين خديجة إلا أن دعت رجالا من قريش وفيهم أبو بكر. قال أبو بكر: فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت مبلغا لم يقع بصري على من كان جالسا قدامي لكثرة المال، ثم قالت: شهدوا أن هذا المال ماله، إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه.
فعل خديجة في شعب أبي طالب وحصار قريش للمسلمين.
دخلت خديجة شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وآله فتركت ما لها واختارت مشاركته لما هو فيه من ضيق العيش، حتى أكلوا ورق الشجر وأموالها طائلة في بيتها. فدعم السيدة خديجة عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته الإلهية وللذين آمنوا لم يكن مقصورا على البذل والعطاء المادي، بل ضمت لذلك عطاء معنويا لا حدود له، وذلك من خلال تصرفها كأم كبرى لجماعة المؤمنين، حيث استعانت بما تجملت به من كرائم الأخلاق ومزجتها بعلو همتها وصحة مقصدها، فآوت ونصرت وآزرت وصبرت واحتملت الصعاب مستلهمة عظائمها ومستعذبة مرارتها في سبيل نيل رضا الله ورسوله.
سرية الدعوة ونزر من أعمال خديجة عليها السلام.
استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله، يستقطب الأتباع المهتدين من أقاربه وأصدقائه بسرية تامة. ولتوسيع دائرة الدعوة كان أولئك النفر لا يخاطبون إلا من يثقون به ويأمنون شره، حيث إن الفترة الأولى من عمر الدعوة اعتمدت على تخطيط نبوي دقيق ومنظم ومحكم، فكان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحسب لكل خطوة حسابها، فحدد لكل فرد من هؤلاء عمله بدقة وتنظيم، فجعل كل من آمن بالله يدرك طبيعة الدعوة والمرحلة التي تمر بها، وكان كلهم ملتزما جانب الحيطة والحذر والسرية والانضباط التام. ومن المسلم به أن أم المؤمنين خديجة الغراء عليها السلام كانت الركن الواثق الذي اعتمد عليه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في الكثير من الأعمال، ولا سيما مخاطبة المؤمنات السابقات والتواصل معهن لتثبيت القيم العظيمة لرسالة التوحيد والدعوة إليها وإبلاغ رسالة رب العالمين للناس كافة. كما لا يخفى أنها عليها السلام هيأت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت المريح الذي يجد فيه السكينة بعد المشقة، ورعت ذلك البيت المبارك وكل من يلوذ به، فشكلت البيئة الأسرية المساندة والآمنة التي يحتاجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق أهداف رسالته، فكانت عليها السلام بحق وزيرة صدق على الإسلام العظيم الذي مضت الدعوة إليه آنذاك سرية وفردية، معتمدة على الاصطفاء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يلتقي بالمؤمنين سرا في دار أم المؤمنين خديجة عليها السلام، أو في شعاب مكة في أثناء الليل، أو في الهاجرة بعيدا عن أنظار مشركي قريش، فيحفظهم القرآن الكريم ويثير فيهم الفكر للتأمل في آيات الله والتدبر في مخلوقاته، ويعودهم الصبر على الأذى، ويروضهم على الانقياد لأوامر الله حتى يخلصوا لله سبحانه. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أن وصف خلق الله لآدم عليه السلام: اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. وقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين يدعو إلى الله سرا، ثم أمر أن يجهر بالأمر، فلم يجد إلى جانبه زوجة يضعف قلبها فتثبطه وتخوفه وتؤثر الراحة وطمأنينة البيت على النصب واحتمال الأذى، بل وجد قرينة صالحة القلب كانت لنفسه المقدسة مطيعة منساقة على الدوام.
خديجة عليها السلام ومرحلة الجهر بالدعوة.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعدما جاءه الوحي من عند الله تعالى 13 سنة، منها 3 سنين مستخفيا خائفا لا يظهر، حتى أمره الله تعالى أن يصدع بما يؤمر، فأظهر حينئذ الدعوة إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات، والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين، واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر، فالهدى خامل والعمى شامل. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالته، ودعا الناس إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل، وترك عبادة الأصنام والأوثان، وحثهم على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، ونهاهم عن الرذائل وقبائح الصفات، ووجههم إلى السلم ونبذ العنف بعدما فشي فيهم القتل والسطو والزنا وارتكاب الفواحش، وبعدما كانوا يأخذون الربا ويشربون الخمر.